بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. ما بعد، وصلنا عند المجهول أو اقسام الجهالة. قال الحافظ بن حجر رحمه الله: فإن سمي وانفرد واحد عنه فمجهول العين، أو اثنان فصاعدا ولم يوثق فمجهول الحال وهو المستور. فإن سمي وانفرد واحد عنه فمجهول العين، أو اثنان فصاعدا ولم يوثق فمجهول الحال وهو المستور. وقبله تكلم عن المبهم، والمبهم أشد من مجهول العين. وضبط هذا الأمر أو مثال المجهول مهم جدا، لأنه تعلقه بالعمل كثير ويحتاج إلى انتباه إلى بعض الأمور. فمجهول العين له ثلاث صور عند أهل العلم، يعني ما تستطيع أن تحصره في صورة، له ثلاث صور كلها يسمى فيها مجهول العين. الأولى ينطبق عليها تعريف الخطيب رحمه الله تعالى بقوله: من لم يشتهر بطلب العلم في نفسه ولا عرفه العلماء به، من لم يشتهر بطلب العلم في نفسه ولا عرفه العلماء به، ومن لم يعرف حديثه إلا من جهة راو واحد. هذا تعريف المجهول، ومراد الخطيب المجهول هنا مجهول العين. من لم يشتهر بطلب العلم في نفسه ولا عرفه العلماء به، ومن لم يعرف حديثه إلا من جهة راو واحد. والحافظ بن حجر اختصره كما ترون، يقول: أو اثنان طيب، فإن سمي وانفرد عنه واحد فمجهول العين، يعني جزء من هذا التعريف الذي هو من لم يعرف حديثه إلا من جهة راو واحد، ما روى عنه إلا راو واحد. الجملة الأولى والثانية في كلام الخطيب بمعنى واحد، يعني قوله من لم يشتهر بطلب العلم في نفسه هو معنى من لم يعرفه العلماء. يعني ما معنى قوله من لم يشتهر بطلب العلم في نفسه؟ يعني ما عرفه العلماء بطلب العلم، هذا معنى. فهي من قبيل العطف التفسيري أو الترادف، يعني من لم يشتهر بطلب العلم في نفسه هو الذي لم يعرفه العلماء بالعلم، فيكون معناها واحد: من لم يشتهر بطلب العلم في نفسه هو الذي لم يعرفه العلماء بطلب العلم. فتستطيع أن تقول مثلا في تعريفه: هو من لم يعرف حديثه إلا من جهة راو واحد ولم يعرفه العلماء، يعني اختصار، تختصر التعريف تقول: من لم يعرف حديثه إلا من جهة راو واحد ولم يعرفه العلماء، اختصار للتعريف. طيب كيف تحصل هذه الشهرة؟ يعني قوله الآن لم يشتهر بطلب العلم في نفسه، كيف تحصل هذه الشهرة؟ أو يعني من علامات حصول هذه الشهرة رواية اثنين فأكثر، فإن روى عنه اثنان أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو عشرة أو عشرين ولا يجد فيه جرح ولا تعديل، يقال فيه اشتهر بطلب العلم لكثرة الآخذين عنه، يعني ليس فيه جرح ولا تعديل، لكن كثرة الآخذين عنه تبين أنه ليس بمجهول عين وإنما مشهور، يعني يخرج عن جهالة العين. وفي هذه الحالة تأتي الصورة الثانية التي هي من لم يروى أو من لم يروى عنه إلى راو واحد ولم يكن معروفا، ونخرج إلى أو اتركها هذه إلى مجهول الحال. الصورة التي بعدها قلنا ثلاث صور تكفي اثنتان، يعني الأولى والثانية واحدة، من روى عنه اختصرناها، من روى عنه راو واحد ولم يكن معروفا، يعني تعريف الخطيب وهذه الصورة هي كانت اثنتان جعلوها واحدة. المجهول هو من لم يعرف حديثه إلا من جهة راو واحد ولم يعرفه العلماء. المعنى الثاني: من لم تعرف عينه فلا يدرى منه. المعنى الثاني أو الصورة الثانية، يعني وكلها واحد تعتبر، لكن بعض الرواية يكون هكذا وبعضهم هكذا، من لم تعرف عينه فلا يدرى من هو، من لم تعرف عينه فلا يدرى من هو. معنى من لم تعرف عينه هذا في إطلاقات كثير من العلماء يدخل فيها حتى المبهم هنا، لأنه يقول حدثني رجل، وهذا الرجل لا تعرف عينه، الله أعلم هل هو فعلا رجل أو ليس برجل، يعني ليس مخلوق، فعينه غير معروفة، ربما يكذب هذا الراوي أو يختلق، كما ذكروا في ترجمة بعض الرواة أنه ربما اختلق راويا وقال حدثني فلان وهو غير موجود أصلا، عينه غير معروفة، هذا يسمى مجهول العين أصلا ورأسا، بعضهم يقول مجهول العين يعني غير معروف هل ولد أو لم يولد، هل وجد أو غير موجود. ولذا يعبر الذهبي وغيره في بعض تراجم هؤلاء الرواة يقول نكرة لا يعرف أو لا يدرى من هذا الحيوان، عبارات يعني تضحك منها. هذا بالنسبة للمجهول العين، ولا يصلح الشواهد ولا في المتابعات كما هو معلوم، لأنه قد يكون كذاب قد يكون كذا إلى آخر، يعني الاحتمالات كثيرة. يقال فيه القاعدة العامة أن مجهول العين لا يصلح في الشواهد والمتابعات، في حالات قليلة جدا ربما تجعله يصلح في الشواهد، وهذه تدرك بالمباشرة والعمل، لكن القاعدة العامة فيها أنه لا يصلح في الشواهد ولا في المتابعات. وكون هناك بعض الصور تخرج عن القاعدة العامة هذا شيء معروف. مجهول الحال، قال الحافظ هنا أو اثنان فصاعدا ولم يوثق، يعني معنى كلام الحافظ من روى عنه اثنان ولم يوثقه معتبر، ما روى عنه إلا اثنان. ولا بد من أن يكون هؤلاء أو هذين الراويين عنه الاثنان كلاهما عدل، يعني هذا شرط في الرواه عن الراوي أن يكون كل منهما عدل، يعني ثقة وصدوق، فإن كان أحدهما ضعيف والآخر صدوق أو ثقة فكأنه ما روى عنه إلا راوي واحد، يعني لو وجدت رجل ما وثق أحد وروى عنه اثنان، واحد ضعيف وواحد ثقة، فهذا كأنه ما روى عنه إلا واحد، يعني الضعيف وجوده كعدم في هذه الحالة، فيرجع إلى كونه مجهول العين. فإن كان الراوي عنه ثقتان يسمى مجهول الحال. ويسمى عند بعض العلماء مجهول العدالة في الباطن والظاهر عند ابن الصلاح وغيره، وعند الحافظ سيأتي، لأن الحافظ يجعل مجهول الحال هو المستور، لا يفرق بين مجهول الحال ولا المستور، المجهول الحال والمستور واحد عند الحافظ. عند غيره من العلماء مجهول الحال غير المستور، فيعرفون مجهول الحال أو يعبرون عن مجهول الحال بقولهم مجهول العدالة، مجهول العدالة في الباطن والظاهر، مجهول العدالة في الباطن والظاهر. فما معنى الباطن وما معنى الظاهر؟ العدالة الباطنة هي التي يرجع فيها إلى أقوال أهل العلم، يعني هذا متى يعني نعرف عدالة الرجل الباطنة، إذا وجد فيه قول أهل الجرح والتعديل فترتفع الجهالة الباطنة، نعرف أنه عدل في هذه الحالة، إذا وجد فيه قول أو أكثر من المزكين المعتبرين من أهل العلم. فمعنى العدالة الباطنة التي يرجع فيها إلى أقوال المزكين، الذي يريد يعرف هي التي يرجع فيها إلى أقوال المزكين، يعني فلان ثقة فلان كذا إلى آخره. والعدالة الظاهرة هي عدم العلم بالفسق، يعني ما يعلم عليه فسق، فعدل هو عدل في الظاهر، يمشي بين المسلمين يصلي ويصوم ويعمل الأعمال الشرعية ولا يعلم عليه فسق، يعني ليس فيه أو عليه فسق ظاهر، ولكن ما يعرف إلا بالإسلام، ما يعرف بالخبرة، ما اختبر أحد أو خبرته الباطنة غير معروفة، فلا يعلم هل هو يحفظ أو لا يحفظ، يفهم أو لا يفهم، عدل أو ليس بعدل، إلا ب يعني أقوال أهل العلم. الصورة الثانية المجهول الحال، هذه الصورة متفق عليها، مجهول الحال من روى عنه راويان ثقتان ولم يوثق، يعني ما وثقه أحد من المعتبرين، قد يوجد في توثيق لابن حبان، توثيق لبعض من يعد من المتساهلين في بعض الأحيان كالعجلي وغيره، ويكون التوثيق لا فائدة منه، ما زال مجهول الحال. الصورة الثانية من روى عنه راو واحد وكان معروفا، من روى عنه راو واحد وكان معروفا، من روى عنه راو واحد وكان معروفا. سبق في مجهول العين أننا قلنا هو من روى عنه راو واحد وليس معروفا، فإن روى عنه راو واحد وكان معروفا، ومعنى معروف ليس معنى أنه فيه توثيق، لا سيأتي الآن، معنى أنه روى عن واحد ولكن هذا الشخص معروف، مثلا ابن صحابي من التابع، ابن صحابي من التابعين، تابعي وأبوه صحابي، فهو معروف النسب، نسبه معروف لكنه مجهول، ما روى عنه إلا راوي واحد، فهذا لا يقال فيه مجهول عين، يقال فيه مجهول حال، يقال فيه مجهول حال. ويكثر هذا في طبقة التابعين من أبناء الصحابة وغيرهم من أبناء القبائل المعروفين في نسبهم، فترى الحافظ إذا ترجم لأحدهم يقول معروف النسب مجهول الحال، معروف النسب مجهول الحال، يعني أن عينه معروفة ليس مجهولا، وإن لم يروي عنه إلا راوي واحد. مثاله أو من الأمثلة التي ذكرها الحافظ، أذكر لكم مثال في ترجمة خالد بن يزيد بن عمر بن هبيرة، خالد بن يزيد بن عمر بن هبيرة الفزاري ذكر أنه ما روى عنه إلا واحد وهو بقية بن الوليد، ثم قال في التقريب مجهول الحال معروف النسب. ومن هذا كثير يغلط فيه كثير من الباحثين، انتبه لمثل هذا فإنه مهم جدا، إذا كان معروف النسب أو معروف أنه شارك أو كان مع أبي في غزوة كذا ولو كان طفل صغير، يعني مثلا يذكرون مثلا في مقتلة أو في مثلا حكاية أو قصة أو أنه ذهب إلى بلد كذا مع أبيه أو نحو ذلك، هذا يقال معروف والراوي عنه واحد يكون مجهول الحال لا مجهول العين. وفائدة هذا التفريق أن مثل هذا يصلح الشواهد والمتابعات وذاك لا يصلح الشواهد والمتابعات. هذه خلاصة مختصرة لمجهول العين والحال. وأما المستور عند غير الحافظ بن حجر فيقال في تعريفه مجهول العدالة في الباطن دون الظاهر، هذا تعريفه عند غير بن حجر، مجهول العدالة في الباطن دون الظاهر، مجهول العدالة في الباطن دون الظاهر، معناه أنه عدل في ظاهره، عدل مسلم بين المسلمين، يصلي يحج يصوم إلى آخره، ولا يعلم عليه فسق، لكن ليس فيه ولا قول لأهل العلم هل هو ثقة أو غير ثقة، هذا يسمى مستور. لاحظوا الآن في المستور اشترطنا عدد من الرواة أو لم نشترط؟ ما اشترطنا، يعني معناه قد يكون مستور روى عنه واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو عشرة أو عشرين ويكون مستور، هذا المستور في اصطلاحهم، بل ربما توسع بعضهم وأطلق المستور على من فيه بعض التوثيق أو فيه اختلاف بين أهل العلم، يعني مثلا يختلفون فيه بسبب عدم معرفة به معرفة تامة، كان يكون في طبقة التابعين وكل من يتكلم عليه لا يتكلم عنه عن خبرة إنما يتكلم عن اجتهاد، فإنه في طبقة بعيدة والمتكلم عنه متأخر، فيتكلم على هذا الرجل عن اجتهاد، فكلهم يقول مثلا فيه قول وربما اختلف العلماء فيه، فيقال فيه مستور لأنه فيه جرح وتعديل لكن لم يترجح هذا ولا هذا، هذا أيضا من إطلاقات المستور وهي أوسع من هذا المذكور هنا، لكن الذي نريده هنا هو من عرفت أو هو مجهول العدالة الباطنة، المعروف الظاهر، معروف العدالة الظاهرة مجهول العدالة الباطنة. نرجع إلى كلام ابن حجر، قال الحافظ فإن سمي انفرد عنه واحد فمجهول العين، أو اثنان فصاعدا ولم يوثق فمجهول الحال وهو المستور. يعني الآن الحافظ يرى أن المستور هو مجهول الحال، وهذا اجتهاد منه رحمه الله، لكن هذا لا يلغي كلام من قبله. يعني هناك أئمة تكلموا على بعض الرواه والرجال مثل ابن أبي حاتم وغيره، يقول مثلا مستور ويقول مجهول، فيفرق بين المستور والمجهول، فكل واحد ينزل قوله على مكانه اللائق به. قال رحمه الله: ثم البدعة إما بمكفر أو بمفسق. ثم البدعة، ومرادهم بالبدعة هنا دائما البدعة التي جرت عادة أهل العلم بالبحث عن صاحبها وهل هو عدل أو ليس بعدل في هذا الباب، هي البدعة في الاعتقاديات وما ألحق بها أو بني عليها. المراد بالبدعة هنا البدعة في الاعتقاديات وما بني عليها أو ألحق بها، هذا مرادهم بالبدعة في هذا الباب. الكلام على أهل البدع والبدعة في هذا الباب مرادهم به البدعة في الاعتقاديات وما بني عليها أو ألحق بها. يقول هنا: إما بمكفر، البدعة إما أن تكون مكفرة أو مفسقة. إما بمكفر كأن يعتقد صاحبها شيء يستلزم الكفر، صاحب هذه البدعة يعتقد شيء، هذا الشيء يستلزم الكفر، وفي التكفير باللازم كلام لأهل العلم كما هو معلوم، لكن يعني يذكرون أنه إذا التزم هذا الشيء، إذا بين له هذا الشيء والتزمه وقال أنا، يعني يقال مثلا يلزم على قولك بهذا القول أو بهذه البدعة كذا وكذا وكذا، فإن قال أنا ألتزم هذا يكفر. هذا معنى قولهم كأن يعتقد ما يستلزم الكفر، يعني اعتقد شيء وهذا الشيء يستلزم كفر صاحبه، فالآن هذا الشخص لابد أن يقال، يعني ما يكفر مباشرة، إنما يقال التكفير باللازم إن استلزمه، يعني قال أنا، يعني يقال له هذا الأمر يستلزم من كذا وكذا فهل تعتقده؟ فإن قال نعم كفر بمثل هذا الأمر. أو بمفسق كبدع الخوارج وغيرهم، وضابطها مخالفة أصل من أصول السنة خلافا ظاهرا مستند إلى تأويل سائغ. مخالفة أصل من أصول السنة خلافا ظاهرا لكنه مستند إلى تأويل سائغ. الخوارج يخالفون بعض أصول أهل السنة والجماعة خلاف ظاهر واضح، خلافهم ظاهر واضح لكنهم يتأولون، لهم تأويل سائغ، يعني يستدلون بأدلة من الكتاب والسنة يظنون أن هذه الأدلة لهم وهي عليهم ربما، هذا معنى مستند إلى تأويل سائغ. فالأول لا يقبل صاحبها الجمهور، يمثل بالمكفر، يعني الشيء المكفر يمثل به من يعتقد حلول الإلهية في علي، اعتقد أن علي إله مثل غلاة الروافض أو أنه سيرجع إلى الدنيا، يعني هذا يقولون هذا الكلام يستلزم الكفر، وتعرفون موانع التكفير، يعني ما كل واحد يرتكب هذا يقال فيه كافر، إنما يقال يستلزم الكفر، ثم بعد ذلك إن التزمه كفر. يقول هنا: فالأول لا يقبل صاحبها الجمهور، يعني البدعة المكفرة الجمهور لا يقبلون صاحب البدعة المكفرة. فلاحظوا الآن الحافظ يقول الجمهور، معناه أن هناك من قبل الكافر المبتدع الكافر الذي يكفر ببدعته، وهذا الحافظ ابن حجر لعله بناه على خلاف بعض الأصوليين، وإلا ابن الصلاح ووافقه النووي لم يحكوا في هذا خلاف، يعني في كلامهم على هذا البدعة المكفرة ما ذكروا أي خلاف، يعني لا يقبل عند جميع علماء الحديث، لكن الحافظ هنا يقول لا يقبل صاحبها الجمهور، معناه هناك من خالف وقبل صاحب البدعة المكثرة فيما رواه من الحديث النبوي، وهذا صحيح أنه لا يوجد بين المحدثين، فإن كان من بعض الأصوليين فطريق الأصوليين غير طريق المحدثين، ولا يحتج بالأصوليين على المحدثين، فلا يقبل صاحب الجمهور. الصواب هنا أن يقال لا تقبل عند جميع المحدثين وغيرهم، مفروض يمشون على ما مشى عليه المحدثين. قال والثاني يقبل، والثاني يعني البدعة المفسقة، يقبل من لم يكن داعية في الأصح، وهذا التفريق رده بعض العلماء، يعني قوله داعية وغير داعية هذا رده بعض العلماء، وقالوا لا دليل على هذا التفريق بين الداعية وغير الداعية، منهم ابن حزم ومنهم ابن الوزير وغيرهم من العلماء يقولون هذا التفريق ليس عليه دليل أن نفرق بين داعية وغير داعية، فالبدعة إذا ثبتت عليه البدعة مبتدع، وغيره إن لم تثبت عليه أو له تأويل أو نحو ذلك فإن لم يبدع فهو واقع في بدعة، إلا أن يروي ما يقوي بدعته فيرد على المختار. الثاني يقبل من لم يكن داعية في الأصح، إلا أن يروي ما يقوي بدعته فيرد على المختار، هذا كله قول واحد، وبه صرح الجزجاني شيخ النسائي التفريق ليس عليه دليل، وكل أهل البدع المصب والمشرب واحد، والعبرة كان عند أهل الحديث في تمييز أحاديث أهل البدع وقبول بعضها ورد بعضها، النظر في صدق الراوي، فإذا عرفوا أن هذا الراوي صادق وإن كان مرتكب لبدعة، لكن يعرفون أن هذه البدعة التي ارتكبها كانت عن تأويل منه، تأويل سائغ، يعني يرى أنه على الحق ونحو ذلك، وعرفوا صدقه وتحريه أخذوا عنه هذا الحديث، وإن رأوا أنه مبتدع وعنده بدعة ويعرف أنه على الغلط وبدعته عناد ربما أخذوا عنه وتركوه. فالعبرة عند أهل الحديث في مروياتهم عن أهل البدع فيما رووه ودونوا في الكتب، يعني هي الآن مدونة مرويات بعض أهل البدع، بعضها في صحيح البخاري وفي مسلم وفي غيرها، لكن لما رأوا منهم الصدق أخذوا هذه الأحاديث، ومن رأوا منه العناد والكذب وصاحب البدع الغليظة ما أخذوا عنه، يعني الصدق وعدم العناد وألا يكون صاحب بدعة غليظة مثل التجهم وغلاة الروافض وغير ذلك، فإن بعض أهل العلم يفرق بين صاحب البدعة الغليظة وصاحب البدعة المتوسطة وصاحب البدعة الخفيفة، وسيأتي إن شاء الله توضيح أكثر لهذا الباب مع أقوال أهل العلم، لكن الخلاصة فيه أن العبرة عند أهل الحديث فيما رووه من أحاديث أهل البدع أنهم رأوا الصدق في مرويات هؤلاء الرواة فأخذوها، ومن شموا منه رائحة الكذب ردوا روايته ولم يأخذوا عنه وهجروا. قال رحمه الله ثم سوء الحفظ، وعرفه الحافظ في الشرح بقوله من لم يرجح جانب إصابته على جانب خطأه، هذا التعريف الحافظ وهو تعريف أصولي ليس تعريف لأهل الحديث، من لم يرجح جانب إصابته على جانب خطأه، معناه الآن عندك ميزان والميزان له كفتان، فهنا الأخطاء مقاربة لهذه الأخطاء، أخطأه هنا وإصابته هنا، فالأخطاء مع الإصابة لم يرجح هذا على هذا، معناه أنها متقاربة متساوية، هذا التعريف أصولي بحت. وأهل الحديث لا ينظرون لسيء الحفظ بهذا المنظار، إنما ينظرون إلى الشخص بمقدار مروياته، فبعض الرواة عندهم مكثر جدا، يعني يروي 3000 حديث 4000 حديث فيغلط في 100 حديث لا يبالون بهذا الغلط ولا يكونون في سيء الحفظ، وإن غلط في بعض الأحاديث يقولون تغمر في أحاديث الصحيحة، يعني تبين الأغلاط لكن لا يقال فيه سيء حفظ، يعني يبين أنه غلط في حديث كذا وغلط في كذا وغلط في كذا ولا يقولون فيه سيء حفظ، يقولون ثقة إمام إلى آخره. وبعض الرواة له أحاديث قليلة ربما 5 أحاديث يغلط في حديث واحد يقولون سيء الحفظ جدا ما يسوى عندهم شيء، كيف يروي 5 أحاديث وما يحفظ منها ما يحفظها احتاج أن يغلط في حديث يكون هذا سيئا. إن روى 10 وغلط في حديث كذلك يعني هذا تقديرا. فالأمر ليس بجانب ترجيح الإصابة على الغلط، هذا يعني ميزان أصولي. وكما تعلمون لا طريق الأصوليين غير طريق المحدثين، الأولى أن يكون أهل الأصول مع أهل الحديث، فإن خالفوا أهل الحديث فالعبرة بأهل الحديث أو كلام أهل الحديث، وهذا الموافق للأمور العملية. فمثلا من الأئمة الذين كثر غلطهم أبو داود الطيالسي صاحب المسند، يعني يذكرون حفظه وكثرة حديثه وذكروا له أغلاط، وكذلك معمر بن راشد إمام اليمن ذكروا له أغلاط ومع ذلك إمام، فتبين الأغلاط ولا يقدح فيه بأنه سيء الحفظ أو نحو ذلك. قال فإن كان لازما ثم سوء الحفظ، إن كان لازما يعني للراوي في جميع حالاته دائما سيء الحفظ منذ ولد وتربى ثم طلب العلم والحديث وحفظ القرآن وهو دائما سيء الحفظ إلى أن توفي حفظه سيء لا يحفظ بسرعة، هذا معنى لازم للراوي يعني في جميع حالاته بدون سبب، بدون سبب طارئ له، لأنه سيأتي الآن سوء حفظ يطرأ على الراوي يعني يأتي عليه بسبب شيء من الأسباب. قال فهو الشاذ على رأي، فهو الشاذ على رأي وهو عند الجمهور أو على رأي الجمهور مطلق الضعيف، هذا يعني الحافظ يقول هو الشاذ على رأي يقصد به التفرد من لا يحتمل تفرده، يعني يقول إذا تفرد سيء الحفظ بما لا متابع له ولا شاهد عن شيخه يقول هذا شاذ، هذا عند أهل العلم يسمى ضعيف من مطلق الضعيف عند أهل العلم، سيء الحفظ حديثه ضعيف. والشاذ الذي هو تفرد من لا يحتمل تفرده هو المنكر كما ذكرنا لكم، يعني لا فرق بين الشاذ والمنكر في تفرد من لا يحتمل تفرده، وشرحنا هذا في المنكر، لكن نذكر خلاصة سريعة حتى يعني تفهم أكثر. الآن المنكر إذا أردت أن تقسمه إلى قسمين تقول المنكر إما أن تعلم سبب النكارة أو لا تعلم سبب النكارة، ومعنى تعلم سبب النكارة يعني نقول هذا الحديث منكر بسبب كذا وكذا وكذا، يعني يعلم السبب، فهذا يسمى منكر ويسمى معل، والمنكر داخل في المعل يعني قسم من أقسام المعل، والمعل بالمعنى العام في هذه الحالة، فكل منكر معل، هذا واضح. سبب النكارة واضحة، يقولون سبب النكارة أنه رفعه والصواب موقوف، وصله والصواب مرسل، أدخل حديث في حديث، سلك الجادة إلى آخره من مواطن العلل الكثيرة، فيكون سبب النكارة واضح. الثاني يقولون هذا الحديث تفرد به فلان ولا يتابع عليه ولا يذكرون سبب، يقولون هذا حديث منكر لا يعرف إلا من هذه الطريق فلا يذكرون سبب النكارة، فهذا هو الشاذ، هذا هو الشاذ. يعني هذه خلاصة سريعة وإن شاء الله يأتي لها مزيد توضيح مع أمثلة، لكن إذا أردت أن تعرف ما هو الشاذ الذي هو تفرد من لا يحتمل تفرده فهو المنكر، منكر الشاذ في تفرد من لا يحتمل تفرده واحد، فيتفرد الإمام بشيء لا متابع له ولا شاهد وهو قليل جدا تفرد الأئمة، ويتفرد الثقة بشيء لا متابع له ولا شاهد، ويتفرد الصدوق بشيء لا متابع له ولا شاهد، ويتفرد الضعيف بشيء لا متابع له ولا شاهد، ويتفرد الضعيف جدا بشيء لا متابع له ولا شاهد، وكلهم يسمى منكر، كلهم يسمى منكر. إن شاء الله سننتهي قريبا. يقول متى سننتهي من هذا الدرس؟ لعلنا ننتهي الخميس إن شاء الله، يعني سنأخذ الخميس درس إذا بقي لنا شيء وننتهي الخميس إن شاء الله، يعني ما بعد هذا سيكون قراءة سريعة. ما قال أو طارئا فالمختلط، وهذا إن شاء الله للدرس القادم، وإلى هنا والحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خيرا.